قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، أي أن هذا جائز أن يفتي المفتي وهو على دابته وعلى راحلته، وهذا أبلغ في سماع كلامه إذا كان حوله أناس كثر. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك بن أنس. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، وهو خال إسماعيل، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان صواما قواما من عباد الصحابة، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى، للناس يسألونه، أي وكان على راحلته، وقد جاء هذا مبينا في كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري، فقال: كان على ناقته، وترجم له: باب الفتي على الدابة عند الجمرة. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، أي في ذلك اليوم. وهذه أعمال يقوم بها الحاج يوم العيد، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة وصلى بمكة ثم رجع إلى منى ولم يصل فصلى بهم. هذا هو الأفضل لمن تمكن من ذلك، وإذا قدم شيئا أو أخره فلا حرج، لهذا الحديث وأمثاله، وهذا من التيسير الذي دل عليه الدليل، ومن أدلة أن هذا الدين بني على اليسر ورفع المشقة على الناس، فالإنسان يأخذ بما يستطيع، يبتدئ بالأيسر له، والسنة والأفضل ما تقدم ذكره. قال: وقف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بمنى كما تقدم على ناقته عند الجمرة للناس يسألونه، والحاجة تقتضي هذا، أنه يسأل عليه الصلاة والسلام والناس محتاجون أن يسمعوا لكلامه، فوقف على الدابة على الناقة فجعل يجيبهم وهم يسمعون وهم حوله، فلا بأس أن يرتفع المفتي إذا كثر الناس دعت الحاجة، يرتفع عليهم ويجيبهم حتى يسمعوا كلامه، وإن وجد المكبر الذي يبلغ صوته للناس حصل المقصود، وإن جمع مع هذا مع المكبر بأن كان في مكان مرتفع فخير، وهذا على حسب الحاجة. والإنسان إذا كان يخاطب الناس فينبغي، وكان الناس حوله كثر، فينبغي أن يرتفع حتى يسمعهم، ومن ذلك شرع المنبر يوم الجمعة وهكذا يوم العيد حتى يرتفع الخطيب فيسمع الناس. قال: فجاءه رجل فقال: لم أشعر، أي أنه لم يتعمد ذلك، يعني نسي، حلق قبل أن يذبح، والأفضل أن يقدم الذبح قبل الحلق والرمي قبل الذبح، لكن هذا لم يشعر، أي فعل ذلك ناسيا. فحلق، قال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وجاء في حديث آخر ظهر عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله أمسيت ولم أرمي، قال ارمي ولا حرج، دخل عليه المساء ولم يرمي. والسنة في يوم العيد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ضحى، لكن إن شغل أو تأخر أو قدم بعض الأعمال على الرمي يرمي ولا حرج ولو دخل في المساء. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبعضهم توسع في هذا الحديث ففوت سننا كثيرة على نفسه وعلى الناس، وحصل الحرج بترك السنة، فيساق الناس سوقا مع عدم المبالاة بكثير من السنن أو مع التقصير في تحري السنة. والذي ينبغي الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وقوله افعلوا لا حرج أي في هذه الأمور الأربعة، ولا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب حتى تخالف أدلة. وقوله لا حرج أي لا شيء عليه، لا شيء عليك من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية، هذا ظاهر. وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط، وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة، قاله الحافظ. كم قرأنا حديثا من صحابيه؟ عبد الله بن عمرو العاص، حسنت، قد رواه مسلم فهو متفق عليه. ما هي السنة في ترتيب الأعمال في يوم العيد للحاج؟ الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. وأمس ذكرنا كلمة تحفظ هذا الترتيب أو تعين على حفظه، فما هي؟ رذح، الراء رمز للرمي، والذار رمز للذبح، ويلحق به النحر، والحاء رمز للحلق، وبقي الطواف بعد ذلك. ومن قدم شيئاً وأخره لا حرج أي لا إثم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.